السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في المحاضرة الخامسة بعنوان المرافقة المقاولاتية في مقياس المقاولاتية. بعد ما شفنا في المحاضرات السابقة معنى المقاولاتية، من هو المقاول، ما هي فكرة المشروع المقاولاتي المناسبة، ثم تطرقنا لجزئية مهمة أو عنصر مهم، وهو خطوات التي نتخذها للوصول إلى إخراج هذا المشروع إلى السوق، إخراج خدمتنا أو المنتج أو هذه القيمة التي نريد أن نضيفها للآخرين ونتلقى بمقابلها مقابل مادي ومعنوي. الآن جاء دور أن نجيب على سؤالك اللي يدور في ذهنك كطالب وكصاحب فكرة تريد أن تجسدها، أو ممكن أنك صاحب مشروع already، هي هل هناك مساعدة؟ لأن المعلومات السابقة ممكن لدي فيها بعض الغموض، أو لدي فيها بعض الصعوبات، أو لدي شخصيا بعض العوائق على مستوى شخصيتي أو مهاراتي، فهل هناك شكل من أشكال المساعدة يمكنني الحصول عليها؟ وهل من الضروري أن أحصل على مساعدة؟ في هذه المحاضرة بعنوان المرافقة المقاولاتية، خليني نوضح لك ونبشرك في نفس الوقت بأن هذه المساعدة هي أولاً مطلب صحيح، وثانياً هو مطلب في ضمن حقوقك كصاحب مشروع يمكنك الاستفادة منه، خاصة ونتكلم على مستوى الجزائر ضمن ما وفرته الدولة من هيئات وأشخاص وملحقات وحتى مديريات يوفرون لك خدمة ما يسمى بالمرافقة، ولكن ضمن المشاريع أو ريادة الأعمال أو ما يسمى بمرافقة المقاولاتية أو المرافقة المقاولاتية. وهذا كان ناجم عن مجموعة كبيرة من الدراسات على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، حيث أثبتت الإحصائيات أن بعد 5 سنوات من إنشاء المشاريع، يعني مشروع ينطلق بعد 5 سنوات من إنشاؤه ويمشي في الحياة، 46% من المشاريع بعد 5 سنوات من عمرها فقط هي التي تبقى على قيد الحياة، يعني أكثر من 54% من هذه المشاريع تخرج من السوق، تفشل، يخسر أصحابها. لماذا؟ لأنها لم تتلقى مرافقة، في حين أن 70% من المؤسسات التي تنشأ في إطار هيئات للدعم والمرافقة المقاولاتية تستمر إلى ما بعد 5 سنوات وممكن أكثر. وهذا يدل على شيء، يدل على أهمية وجدارة هذه العملية، عملية المرافقة لصاحب المشروع، لأنه بطبيعة الحال راح يكون عنده الكثير من الأمور لا يعرفها، كثير من الأمور لا يدركها، كثير من المحطات ليس لديه علم على كيفية التعامل معها. وهذا المشاعر اللي عندك اللي هي عن الغموض والتذبذب وعدم الوضوح هي مشاعر عادية، لا يوجد مشروع ينطلق في ظل وضوح ثابت، وضوح كبير أبداً. معظم المشاريع بالعكس، يعني تخيل أصحاب المشاريع لما يكونوا في فترة الفكرة يتخيلوا باللي فكرتهم واضحة وخطواتهم واضحة، مثل ما يكون هناك 10 مصابيح في غرفة واحدة، 10 مصابيح يعني كلهم في حالة إنارة، فتخيل الغرفة قد ما يكون فيها إضاءة ووضوح. أما في حقيقة الأمر صاحب المشروع على أرض الواقع يكتشف بأنه لديه فقط من المعلومات ومن المعارف ما يشبه ممكن مصباح واحد أو أقل، ممكن شمعة واحدة تضيء فقط المكان الحالي، ويجب عليه أن يدخل بشجاعة للمرحلة القادمة التي لا يعرف عنها الكثير من المعلومات حتى يكتشفها، يعني حتى تضاء له الشمعة الموالية. المرافقة المقاولاتية هنا جاءت حتى تساعدك على إشعال أكبر قدر من الشموع وإضاءة أكبر مساحة ممكنة من حواليك، حتى تأخذ خيارات وقرارات التي تناسبك وتناسب مشروعك قدر الإمكان، مما يسمح لك بفترة طويلة في هذا المشروع وأرباح كثيرة، على عكس الناس الذين لا يتلقون بطبيعة الحال هذا النوع من الدعم والمساندة. إذا مفهوم المرافقة باختصار، احنا نتكلم هنا على صفحة 17 من المطبوعة، قلت إذن المرافقة المقاولاتية هي باختصار إجراء منظم في شكل، اسمع مليح، مواعيد متتابعة. إذن المرافقة اللي راح تتلقاها هي عبارة عن مواعيد تتلقاها من هيئات وناس عندهم خبرة تكوين، ممكن عندهم مشاريع سابقة، وتكون مش مرة واثنين، لا، مواعيد متتابعة. تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى دعمك من خلال توفير الفهم، التحكم، واتخاذ القرارات المناسبة التي ترتبط بمشروعك. أوكي، فكلمة مرافقة إن صح التعبير هي كأنه واحد يذهب معك أثناء ما أنت ماشي في طريق مشروعك، يرافقك، أي يزودك بالمعلومات، يرعاك، يوفر لك الاستشارة، يعطيك دعم معلوماتي بالدرجة الأولى، وأحيانا يكون دعم مادي. والفكرة كلها من المرافقة أنها لا تخلق إنسان، يعني ما تخليش فكرة المرافقة تروح بيك لجزئية مع تقديم الدعم والمساندة والمعلومات وغيرها، لا تجعلها تذهب بك في التفكير إلى أنك ستعتمد عليها. لا، الهيئات الداعمة في المرافقة المقاولاتية هدفها الأساسي، زيادة على أنها تدعمك على النجاح وكل شيء، هي خلق أكبر قدر من الاستقلالية السليمة لك ولمشروعك. فالفائدة مش هي أني نخلي صاحب المشروع إنسان اتكالي، ولا نخلي المشروع متكل على الدولة ولا على هيئة استشارية، لا، فكرة المرافقة جاءت حتى يتم دعم أصحاب المشاريع وتقوية جزئية الاستقلالية في مشاريعهم قدر الإمكان. فهذا يعطيهم ثقة في أنفسهم، ثقة في مشروعهم، ويمكنهم فعلا من خلق مشاريع معتبرة دخل أرباح ليهم والأفراد اللي يخدموا عندهم، وبالتالي المجتمع والدولة وغير ذلك. أوكي، هذا باختصار. ممكن نروح لآخر تعريف موجود في صفحة 18 لتوسكي الذي وضعه سنة 2001، على أن مرافقة أصحاب المشاريع وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة هي في الأساس تقوم على 4 عناصر. العنصر الأول مدة زمنية، بحيث أنه يتم مرافقتك فيها لإطلاق مشروعك من شهر إلى ممكن بعض السنوات، يعني 2 إلى 5 سنوات كما ذكرنا في بداية المحاضرة. النقطة الثانية تكرار التواصل، ففكرة التواصل واللقاءات المتتابعة فكرة خطيرة ومهمة جدا، لأنه لا يكفي أنه والله أخذت استشارة هنا، دعم هناك، على قدر ما تكون هناك continuity، هذا الكومنتمنت ولا هذا ضرورة الحضور، الالتزام منك ومن الهيئة المقاولاتية على قدر ما كان نضجك أسرع. ممكن التطور يكون بطيء، ولكن فيما بعد راح تكون الحركة سريعة، وأنت كأخصائي تعرف بأنه الجلسات التي تقدم للدعم للاستشارة حتى للعلاج النفسي بالنسبة للأخصائيين العياديين. ففكرة الحضور في شكل جلسات أقوى من فكرة الشفاء في حد ذاتها، لأنه هذه في حد ذاتها تخلق مهارة التزام وانضباط. النقطة الثالثة اللي حكى فيها لوتوسكي على ضرورة شرح مفهوم المرافقة هو أنه وحدة وهيئة المرافقة يجب أن تكون أو توفر ثقة متبادلة بينها وبين صاحب المشروع، فهي تثق فيه وهو يثق فيها، لأن صاحب المشروع لن يأخذ أي شيء بعين الاعتبار، أي نصيحة، أي معلومة، أي استشارة، إلا إذا كان فعلا يثق في هذه الهيئة. النقطة الأخيرة أن تؤخذ بعين الاعتبار المشاكل الخاصة بهذا المشروع، يعني والله ما تجيش تتلقى استشارة عمومية، كيفك كما اللي عنده مشروع با، كما اللي عنده مشروع جيم، كما اللي عنده مشروع دال، كما اللي عنده مشروع ها، لا، أنا عندي مشروعي فيه عوائقي وفيه نقاط قوة وفيه نقاط تميز تختلف عن المشروع الثاني، حتى لو كان يشبهه في الفكرة والمنتج، حتى لو كان يتقاطع معه في كثير من الأمور، ولكن يكفي أنه صاحب المشروع مميز، والمكان الجغرافي أيضا، وكثير من العوامل. فالمشاريع بالنسبة لهيئة المرافق المقاولاتية تعامل بطريقة بصمة الإصبع، يعني مثلها مثل حالات المتابعة النفسية. قد يكون هناك مرافقة جماعية لبعض المحطات أو لبعض المراحل، ولكن المرافقة التي ستدوم لمدة أشهر وسنوات ستأخذ طابع شخصي بحت. أوكي، على أي المستويات ممكن أنك تتلقى المرافقة؟ يمكنك أن تتلقى المرافقة على 3 مستويات: على المستوى الهيكلي، المستوى المتوسط، بمعنى راح تتلقى مرافقة على مستوى العمليات الكبيرة التي ستقوم بها. قال والله أنا عملية الحساب المالي ما نعرفش نديرها، لا أستطيع أن أميز ما بين مصاريفي وتكاليفي وأرباحي وكذا، فتتلقى استشارة في النقطة هذه. قال والله أنا عملية التسويق أنا لا أعرف كيف أقوم بهذه الخطوة، فتتلقى استشارة. هنا نقول عليها استشارة على المستوى الهيكلي، مستوى العمليات، مستوى المتوسط. 2، على المستوى الجزئي. المستوى الجزئي هنا يقصد به على مستوى الذاتي، مستوى شخصيتك، أو مستوى شخص المساعد لك، يعني على المستوى الإنساني لك. وهنا يؤخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بينك كمقاول وما بين الذي يرافقك، كما يقال ما بين المرافق والمرافق. المرافق بكسر الفاء، فهو يقصد به الذي يكون استشاري من طرف هيئة الدار المقاولاتية أو هيئة المرافقة المقاولاتية، والمرافق بفتح الفاء اللي هو صاحب المشروع. والمستوى الجزئي هنا يقصد به أنه تقدم لك استشارات وتطبيقات فردية لتحسين أدائك الشخصي في مشروعك. ممكن كان عندك ضعف في عملية اتخاذ القرار أو إدارة الوقت أو القيام بالاجتماعات العمل، أو لا تعرف كيف تدير بعض التحديات الشخصية على مستوى مشروعك. التحديات كنت يعني ممكن تشعر بخوف، بغضب، بتوتر زائد وكل شيء. فهنا يقوم المرافق بتقديم استشارة، تدريب، متابعة لك على مستوى جزئي وحدك يخصك. المستوى الثالث اللي هو المستوى الكلي للمرافقة، وهنا تتلقى دعم على مستوى مشروعك ككل. هل تفتحوا لهنا؟ هل تفتحوا أونلاين؟ هل تفتحوا على مستوى وطني؟ هل تفتحوا على مستوى محلي؟ يعني القرارات لهنا تخرج من عملية مالية ومن دور شخصي إلى المشروع بكليته. هل نبقى على هذا الـ الأداء؟ هل نوسع الأداء إلى مستوى دولي؟ هل ندخل شريك معنا في عملية إنتاجنا لهذا الـ هذه الخدمة ولهذا السلعة؟ أوكي، هذا بالنسبة للمستويات. بعد رحلة طويلة من الثمانينات إلى يومنا هذا، ومراجعة كثير من الباحثين والعلماء لعمليات المرافقة المقاولاتية على مستوى العالم، بالتحديد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها، وجدوا أن معظم المؤسسات وأصحاب المشاريع خاصة الصغيرة يكون هناك 3 محاور أساسية، مطلب أساسي من أصحاب المشاريع حتى يتلقوا منها دعم. يعني تلقى صاحب المشروع يأتي إلى هيئة المرافقة المقاولاتية ويطلب عموما الاستشارة في واحد من هذه الـ3 مواضيع. أول موضوع هو الدعم المادي أو الدعم المالي. معظم أسئلة صاحب المشروع تكون كيف يمكنني أن أستفيد من دعم دولة أو دعم وطني أو دعم جهوي؟ كيف يمكنني أن أوفر دعم تكنولوجي؟ أو كيف يمكنني أن أدخل أكثر من موظف إلى مشروعي وأستفيد من أنه يكون مثلاً المبلغ المالي المخصص لهم، يعني السالير تاعهم، يعني الشهرية تاعهم، كل شيء مخصص من طرف الدولة؟ كيف يمكنني أستفيد من هذه الفرص في مشروعي؟ فهذا أول سؤال أو أول موضوع يلجأ له أصحاب المشاريع ويطلبه من المرافقين في المقاولاتية. ثاني موضوع أنهم يسألون أكثر شيء عن شخصهم، عن شخصيتهم، ويطلبون النصح والتكوين. يطلبون مثلا نصح في كيفية التسيير، كيفية تحديد العملاء الذين يناسبونهم، يعني مناهم المستهلكين، كيفاش نعرفهم. يطلبون مهارات، كيف يتخذوا القرار، كيف يديرون وقتهم، كيف يديرون أولوياتهم، كيف يديرون الصراع في مشاريعهم، أشياء خاصة بهم في شخصيتهم. الأمر الثالث، وأنه كثير من أصحاب المشاريع يطلبون أو يسألون المرافقة للاستفادة من الدعم اللوجستي، يعني بمعنى يروح للمرافق ويقول له بمن تنصحني كاستشاري لمشروعي، بمن تنصحني كمحامي لمشروعي، بمن تنصحني كمحاسب يدير لي الحسابات وكل شيء لمشروعي. فيطلبون نوعية من الخدمات لمشاريعهم ويسألون عنها لأنه ليس لديهم فكرة فيها. هذه أكثر 3 مواضيع وجدت البحوث والدراسات أن أصحاب المشاريع يسألون عنها. وأعيدها لك باختصار، يسألون عن الدعم المالي كيف يستفيدون منه وكيف يتعرفون عليه، خاصة العروض المقدمة من الدولة. 2، يسألون عن نصائح وتكوينات لشخصيتهم حتى يحسنون من أدائهم الفردي. 3، يسألون عن الدعم اللوجستي أو ما يسمى بالجانب الاستشاري والتطويري لمشروعهم، قلنا مثل الاستشارات المحاسبية، القانونية، التسويقية، كل هذه الأمور. فهم عموما يسألون عن الأداء وعمليات اليومية. إذا حبينا نروح للعنصر الثاني اللي هو موجود في الصفحة 20 بعنوان الوظيفة التقنية والدور الاجتماعي للمرافقة، فنحن هنا نذهب إلى أهداف المرافقة المقاولتية، يعني ما الذي تحققه المرافقة المقاولتية تقنياً، يعني مستوى العمليات مع أصحاب المشاريع، واجتماعياً. أول شيء مطلوب من دار المقاولتية وهيئة المقاولتية ولا الذي يقدم الاستشارة في جانب المقاولاتي أن يتتبع صاحب المشروع في 3 مراحل كبرى قبل الانطلاق أو قبل إنشاء المشروع، عند إنشاء المشروع، وبعد إنشاء المشروع، أو كما سماها باتوغال والباحث مصمودي في مؤلفه ودراساته من سنة 2005 بالمسار المقاولاتي، بمرحلة ما قبل الاحتضان ومرحلة الاحتضان ومرحلة ما بعد الاحتضان، لما تكلموا على أن المشاريع تحتاج حاضنات للأعمال، وهي وحدة الهيئات تعمل على استقبال المشروع مثل ما تستقبل الحاضنات الأطفال، حاضنات أيضا حاضنات تنشئة الموارد الأساسية مثل الحيوانات والمزروعات وكل شيء. فنحضر مكان نحضن فيه هذا المشروع قبل، أثناء وبعد، حتى نسرع من عملية نمو ونقلل من العوائق. أوكي، فقلنا الوظيفة التي تقوم بها عملية المرافقة تنقسم إذن بحسب هذا النموذج إلى 3 مراحل. مرحلة مرافقة قبل الإنشاء، وهنا تقدم فيها معارف قبل إنشاء المشروع، يعني تكلموا على الفكرة المناسبة، هل يمكننا أن نطورها إلى فرصة، نتكلموا على احتياجات هذا المشروع، نتكلموا على الهيئات ومتطلبات التي يجب أن تتوفر في صاحب المشروع وغير ذلك. وفي نهاية هذه المرحلة يقرر صاحب المشروع أنه هل يكمل في مشروعه وفعلا يروح به لمرحلة الانطلاق، أو يتوقف ويغير مشروعه، ممكن يحسن فيه، ممكن يطور فيه، ممكن توقف عليه تماما. أوكي، فالفكرة هنا في ما قبل الاحتضان هو أن نختصر على صاحب المشروع فكرة أنه يفتح ويفشل بسرعة كبيرة، أو يفتح ويضيع وقت، أو يفتح ويعرف نفسه باللي ماهوش هذا هو المجال المناسب ليه. إذن بعد هذه المرحلة راح يخرج ب3 قرارات، إما يكمل في مشروعه أو يطوره أو يوقفه ويغيره تماما. ثاني مرحلة هي مرحلة المرافقة خلال مرحلة الإنشاء، يعني خلاص مشينا إلى قرار أنه تفتتح مشروعك. الآن أهم شيء في هذه المرحلة هو أنه يبدأ صاحب المشروع يتلقى فيه مهارات واستشارات تدفع به إلى أن يكون مستقل أكثر، تدفع به إلى أن يكون مبادر أكثر، تدفع به إلى أن يكون ملتزم أكثر مع مشروعه، يعني يروح لجزئية النضج، جزئية الإنجاز الفعلي، جزئية التنفيذ، يبدأ فعلا يخدم في هذاك المنتج، يقدم هذه الخدمة ويبدأ يبيع صح ويسوق صح ويستقبل في المال. وهنا المرافقة خلال هذه المرحلة تكون على مستويين، مستوى فردي ومستوى المؤسسة. وفي هذه المرحلة من أهم الأمور التي يرافق فيها صاحب المشروع هي معرفة نقاط قوته وتطويرها، ومعرفة نقاط ضعفه ومعالجتها بأسرع وقت، أيضا التعرف على العوائق، وأهم من ذلك يعني يرى مرافقي المقاولتية في هذه المرحلة أن يتعرف على الفرص، يتعرف على الفرص مثل إقامة علاقات مع شركاء المناسبين، ممكن بنوك، ممكن موردين، ممكن ممولين يقدروا يعطيه مواد أولية بأسعار مميزة، ممكن يحصل على دعم مع الدولة ويستفيد من تخفيضات في الضرائب وغير ذلك. فهذه أكبر فترة يحتاج فيها أنه يعرف نقاط قوته ويطورها، ويعرف نقاط ضعفه ويحاول قدر الإمكان أنه يعالجها فقط. المرحلة الثالثة هي مرحلة بعد الإنشاء أو المرافقة بعد الإنشاء أو المرافقة في مرحلة المتابعة. أوكي، انطلق المشروع وأصبح هذا الإنسان لديه خدمة أو منتج يبيعها، وأصبح لديك زبائن يرجعوا لك، فهنا تصبح عملية المرافقة متتابعة ودورية، يعني كما كانت في المرحلة الأولى والثانية، هنا تصبح أكثر تتابعاً، وتصبح هناك مواعيد شهرية على الأقل مدة سنتين الأوليتين من المشروع. ويبحث معك أو يبحث مع صاحب المشروع في 4 نقاط أساسية: أولا الإدارة أو ما يسمى بالتسيير، كيف تسير مشروعك؟ 2 الجانب التجاري، من هم زبائنك وكيف تتصل بهم وكيف تبيع لهم؟ 3 رؤيتك الاستراتيجية، ماذا تريد أن تكون بعد 3 إلى 5 سنوات من اليوم؟ أين ترى نفسك؟ 4 أسئلة مختلفة على حسب نوع مشروعك، يعني ممكن نتكلموا في العقود، مشروعك هل أنت موثق؟ هل ممكن تدخل في شراكات؟ أسئلة متنوعة ومختلفة على حسب مشروعك، يعني مش بالضرورة كل أصحاب المشاريع لديهم نفس الأسئلة، لا. الختام وراء هذه المرحلة هو التوسع، يعني وراء هذه المرحلة أنه نثبت الربح ونوسعه أكثر وأكثر. هذا باختصار شديد جدا لمراحل الثلاثة التي من خلالها تقدم المرافقة المقاولتية وظائفها على المستوى التقني والاجتماعي. العنصر الثالث، خلينا نشوف بعض الخصائص ونطلع عليها حتى نفهم ما هي المرافقة الجيدة، وعندما تغيب هذه الخصائص أعرف أنك تتلقى مرافقة يعني ما هيش في المستوى المطلوب بكل صراحة. أول خاصية الالتزام، الالتزام بمعنى من يرافقك سيلتزم بالارتباط ما بينك وما بين مشروعك. فرض مشروع، هذه تكون الفكرة واضحة، يكون الحضور بينك وبين المرافق واضح، مش كل يوم تجينا بمشروع، مش كل يوم تلقى أنت مرافق مختلف عن المرافق اللي فات، لا، هناك نسبة كبيرة من الالتزام سواء بينك وبين مشروعك، يعود عندك فكرة وتمشي فيها، ويكون هيئة المرافقات تقدم لك خدمة احترافية بحيث أن يعود عندك مرافق واضح، عندك معلوماته، مواعيدك معه ثابتة، تلتقي بشكل دوري متتابع، وعندك أعمال مشتركة بينك وبينه يشرف هو فيها عليك، يقدم لك من خلالها الاستشارة، الدعم والتعليم. التعليم، وهنا راح تناقشوا أمور مختلفة منها المشاكل حتى المتوقعة. قال وهذا دوره، يعني أنه يستشرف ما قد يحدث لك كخطوة قبل ما تحدث لك. النقطة الثانية أو الخاصية الثانية أن المرافقة ترتكز على الشخص، يعني منك للشخص الثاني، الذي يرافقك في عملية إنشاء مشروعك يركز جدا على مهاراتك الشخصية، يركز جدا على أدائك، يركز جدا على استيعابك للمشروع أكثر من يركز على البعد المادي والصفقات والجانب التجاري إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم جيدا بأن الفكرة الجيدة التي تليق من بعد كفرصة هي أقوى من أقوى دعم مادي. فكثير من المشاريع قامت على دعم مادي وفكرة خاطئة أصيبت بالفشل والخسارة. أوكي، فهذه فكرة واضحة. نقطة ثالثة، المرافقة يجب أن تشجعك على أن تكون مستقل، وليس ولا ليس المطلوب أنه بعد كل جلسة من مرافقة المقاولتية تشعر بأنك ما زلت تحتاج هذا المرافق. لا، قد تكون هناك فترة يحتاج فيها صاحب المشروع المرافق لأجل الاستشارة والدعم والتوضيح، ولكن يجب أن يكون هناك سيرورة من المواعيد والعمل بحيث أنه في كل مرة تزيد استقلالية صاحب المشروع ويقل عمل المرافق الذي يقدم المرافق المقاولتية يقل. فيجد نفسه صاحب المشروع أنه رايح نحو الاستقلالية، نحو أنه هو راه يتعلم، ما هو شيء ينفذ فقط، لا، هو يتعلم، يدي المعلومة يطبقها ومن بعد ينفذها، فهمها، استوعبها، فالمرة القادمة لما يقع في نفس الأمر يعرف كيف يتعامل معه يعني بأكبر مقدار ممكن من التوازن ومن الاستيعاب. النقطة اللي بعدها والخاصية اللي بعدها في المرافقة الجيدة أن المرافقة يجب أن تتضمن كل شيء، تتضمن نقاط القوة كما يجب أن تتضمن تسيير أو عملية استيعاب الفشل في المشروع، لأنه منذ الاستقبال يجب أن يضع المرافق ويحط في ذهن صاحب المشروع أنه كما يمكن أن تجد نقاط قوة وتستفيد منها وتستثمرها وتدخل من وراها أرباح، كما يمكنك أنك تجد نقاط ضعف وتصيبك هذه نقاط الضعف بالفشل. ويجب أن يعطيه على الأقل معلومات، يعطيه تدريبات، يعطيه تكوينات. هذه هي المرافقة، فالمرافقة الجيدة هي التي تستوعب صاحب المشروع في حال النجاح وحال الفشل. النقطتين اللي بعدهم، اللي أولها هي الاحترافية مهما كانت الفئة المستهدفة، فمهما كان سنك كمقاول، تأهيلك، مستوى دراستك، مستوى تخصصك، فالمرافق الجيد في عملية المقاولاتية سيأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار ويوظفها لصالحك، لا يعتبرها معيق لك، لا يقول لك لأنك أنت جيت من تخصص الفلاني لا يمكنك تقيم هذا المشروع، ممكن من باب نقاط القوة ونقاط الضعف ولكن ليس من باب الإحباط. فرق كبير جدا، فرق كبير. فمن المفروض أنه كل الناس باختلاف إمكانياتهم وتخصصاتهم لديهم أيضا كما قلنا مشاريع تحمل نفس البصمة الخاصة بهم. أي نعم، قد تكون هناك استشارة تدل على أن هذا المشروع ينجح وهذا المشروع يفشل، ولكن لا يكون دائما الاعتبار أنه والله لأنه ما عندكش مستوى، والله لأنه ما عندكش المهارة الفلانية، والله لأنه ما عندكش التخصص الفلاني، لا. فالمرافقة المقابلتية القصد من هذه النقطة باختصار أنه هي ضد، إلى حد ما هي ضد فكرة الاستثناء، هي موجهة للجميع باختلاف مهاراتهم، وهنا يظهر فعلا المرافق المحترف. النقطة الأخيرة كما ذكرت، المرافقة تقوم على أن تساعدك على أن تخطو أكبر خطوتين في مشروعك. أولا تتعلم كيف تخطط بطريقة جيدة، واثنين أنك تنفذ. فالمرحلة الأولى هي التخطيط، والمرحلة الثانية هي التنفيذ، أنك تخرج فعلا سلعتك وخدمتك هذه للناس في ظل فترة المرافقة اللي قلنا من أشهر إلى بضع سنوات. فلو لم تذهب من تخطيط جيد إلى تنفيذ جيد فأنت لم تتلقى مرافقة جيدة. ممكن كاين ناس قعدوا فقط في التخطيط مرحوش للتنفيذ، وكاين ناس سرعوا في التنفيذ وحرقوا مرحلة التخطيط. لا هذه ولا هذه، المرافقة الجيدة هي اللي تعطي المرحلتين مقدارهم المناسب وتسمح لصاحب المشروع أنه يستفيد منهم باختصار. يعني احنا في الأخير حاولنا أنه نمد خصائص المرافقة الجيدة حسب نموذج غيجي ونوربرت ودافيد في حوالي 6 خطوات أساسية، حيث لخصوا أن المرافقة الجيدة هي رؤية شاملة لصاحب المشروع، التركيز على الشخص أكثر من المشروع، الأخذ بعين الاعتبار أنه نعلموه الاستقلالية، ثالثا الاحترافية مهما كان نوعك كمقاول وشخصيتك كمقاول، خامسا الأخذ في الحسبان لتسيير الفشل، وأخيرا الدعم في عملية التخطيط وعملية التنفيذ، وهو باختصار ما كنا نتكلم عنه قبل قليل. آخر عنصر اللي هي العوامل الأساسية لنجاح المرافقة المقاولاتية، وهنا حاولنا أن نلخص حوالي 6 نقاط أساسية ذكرها العالم باتوغال حول الأداء الجيد لشبكات المرافقة، و عفوا هو ذكر هنا 3 نقاط ومن بعد راح نشوفه 3 نقاط ثانيين. 3 نقاط الأولى لعوامل أساسية لنجاح المرافقة، أولاً أن تكون هيئة هذا البرنامج الذي يقدم فعال يصل بك إلى نتائج، يعني برنامج المرافقة هذا فعال، لما تلتحق ببرنامج المرافقة تصل أنت إلى نتيجة، ما يكونش فقط جيد، ما يكونش ممتع، ما يكونش فيه ضحك وتدريب ونس فقط، لا، أن تصل فعلاً من وراءه إلى نقطة تلمسها، أنه بعد مدة فعلا تهبط المنتج نتاعك، تفتح المركز نتاعك، تطلق المشروع نتاعك، تفتح المتجر نتاعك. 2، أن يكون كفء، بمعنى أنه فعلا يوفر لك معلومات والاستشارات والدعم الذي يسهل، واسمعها مليح، يسهل عليك ويختصر عليك ويسرع عليك عملية إنشاء مشروعك. هذا لا يعني أنه لا يكون هناك صعوبة ولن يكون هناك مدة من الزمن، لا، ولكن مقارنة بالطريق التي كنت ستسيرها وحدك، طريقك وحدك كانت ستكون أطول، أصعب، أسوأ. فالمرافقة من المفروض أن يكون فيها مؤشر الكفاءة واللي فيه اختصار الوقت والجهد والمال. النقطة الثالثة اللي ذكرها باتوغال في بحثه لسنة 2000 بعد أن يكون فعال، أن يكون كفء، هو الفعالية، بمعنى أن أستطيع أن أقيس وأشرك كل عناصر المشروع في عملية المرافقة. فمن رافقش فقط شخص وننسى مشروعه، ومن ركزش فقط على مشروعه وننسى شخص، لا، الكل يستفيد. هناك مجموعة من الكتاب حاولوا أنه يضعوا 3 أبعاد لعملية لقياس نجاح أو فشل المرافقة، وقالوا 1، تنجح، وهنا في صفحة 25 مكتوب أنه نجاح المرافقة يكون من خلال 3 أبعاد. 1، أنه تنجح هذه المرافقة من خلال استيعاب تغيرات المقاول ومشروعه، استيعاب سلوكك، أفعالك، مهاراتك، وأيضا استيعاب طبيعة مشروعك. هذا أول مؤشر على أن المرافقة نجحت أو فشلت. إذا ما قدرتش تتلقى هذا الاستيعاب، أو ما صعب عليهم استيعاب مشروعك وأسلوبك ومهارتك، فهذه المرافقة لا تناسبك، غير المرافقة، غير الهيئة. 2، البعد الثاني هو درجة تحقيق الأهداف التي وضعتها أنت والمرافق. يعني قال اتفقتوا أنه بعد 6 أشهر تفتح مشروعك، فاتت 10 أشهر ومفتحتش مشروعك، هنا الأهداف غير محققة. إذا 1، أن يتم استيعابك أنت ومشروعك بكل اختلافاتكم. 2، أن تكون هناك أهداف موضوعة ومحققة، ليست موضوعة فقط، محققة منجزة فعليا. التنفيذ مهم جدا، هذا هو اللي يخليك صاحب مشروع. البعد الثالث أو المؤشر الثالث، الرضا من الأطراف المعنية في هذه العملية، أنت راضي والمرافق راضي عليك. لو هناك واحد من الطرفين مش راضي لدرجة تعطل عملية المرافقة، فهنا عملية المرافقة قد فشلت للأسف. إذا حبينا نلخص عملية خصائص المرافقة الجيدة، فإنه يكون عندك نتائج جيدة، أداء جيد، وبطبيعة الحال تعود عندك مهارات جيدة. من بين المهارات هو أنه تعلى عندك مهارة الاستقلالية. من هيئات المرافقة، من الأمور التي يجب أن نوضحها، هو أن هناك هيئات وفرتها الدولة لمرافقة أصحاب المشاريع، ولهنا الهيئات هذه قد تكون مديريات، قد تكون مرافق، مثل ما هو موضوع على مستوى الجزائر، عندنا هنا هيئات للمرافقة المقاولاتية على مستوى الجامعات، هذه واحدة من الهيئات. على مستوى خارج الجامعة عندنا مركز تسهيل إنشاء المشاريع، عندنا حاضنة الأعمال، عندنا، فهناك الكثير من الهيئات. إذا على مستوى الجامعة عندنا هيئة حاضنة الأعمال، أيضا عندنا دار المقاولاتية، عندنا إنشاء أو المؤسسة، هيئات المؤسسات الناشئة، وخارج الجامعة أيضا عندنا هذه المرافق، زيادة على مرافق، مرفق هيئة تسهيل المشاريع، إنشاء المشاريع. إذا حبينا نلخص خصائص الإنسان الذي يرافقك بطريقة جيدة، يمكن نلخصها في بضع نقاط. أن يكون لديه مهارة استماع جيدة، أن يكون متعاطفا مع المشروع، يعني معجب بالمشروع، لو كان هو ضد هذا النوعية من المشاريع فلا يستحسن أنه يقدم المرافقة. أن يكون لديه مصداقية، يكون إنسان صادق في النصيحة، في الاستشارة، في المعلومة، حتى يوضح لك فعلا نقطة القوة على حقيقتها، ويوضح لك نقطة ضعف والفشل على حقيقته. منسجم معك، مع أسلوبك، ليس بالضرورة أن يكون كيف نقول نسخة طبق الأصل عنك، ولا يعني موافق عليك تماما، لا، أن يكون هناك انسجام، علاقة فيها ثقة، فيها احترام، فيها فائدة للطرفين، وأن يكون قادرا على تفهم الوضع، وفي نفس الوقت عنده مهارة الحسم، لأنك ستحتاج أن تتعلم هذه المهارة منه وبقوة. إذا عملية المرافقة هي باختصار إجابة عن أي سؤال جاء في ذهن صاحب أي مشروع لما تكلمنا على نموذج الأعمال، وحس هذا الإنسان بالله والله أني محتاج إنسان يفهمني أكثر أو يقف معي أكثر، ففعلا هناك من سيقف، وهناك من هم متخصصين في هذا المجال، ويعتبروا من أصحاب الأدوار تحت مسمى المرافقة المقاولاتية. شكرا جميلا، أي سؤال خليه لي في التعليقات. أهلا وسهلا.